الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذيب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيبها. وهذا هو اللقاء 85. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، كما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول تفصيلها وبيانها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: ما واجب المسلم عند الفتن؟ وهذا هو اللقاء 8 في رحابها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الفتنة على مائدة القرآن والسنة، تكلمنا عن تحذير القرآن من الفتن وتحذير السنة من الفتن، تكلمنا عن أقسام الفتن سواء العامة أو الخاصة، ثم شرعنا في بيان القواعد التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم عند الفتن، وكان منها قاعدة بعنوان الرفق وعدم العجلة والحلم، وكان منها في الدرس الماضي تصور الأمر، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. في هذا اللقاء مع القاعدة 3 التي ينبغي أن ينتبه لها المسلم ويعمل بها عند الفتن: أن يلزم المسلم الإنصاف والعدل في الأمر كله. يبقى عند الفتن من ضمن القواعد المهمة اللي بتعصم المسلم من الوقوع في الفتن المضلة العدل والإنصاف في أمره كله، وقد أمر الله تعالى بذلك. قال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. فالعدل يكون مع الجميع، حتى مع أقرب الناس إليك، مع أمك وأبيك، مع زوجك وولدك، وهكذا. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. سورة الأنعام آية 152. وقال الله تعالى أيضا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، المائدة الآية 8. يعني ايش شنآن قوم؟ يعني انك بتكره البعض، فاحذر ان يؤدي الكره الى الظلم. بتكره فلانا لكن احذر ان تظلمه رغم كرهك له. رضي الله عن الفاروق عمر، قيل انه قال لاحدهم: انا ابغضك. كان رجل في غلظة وشدة وكذا، فالرجل قال لعمر وكان عربيا: وهل بغضك لي ينقصني حقي عندك؟ قال: لا. قال: إذن لا يبكي على الحب إلا النساء. أنا ما يعنينيش بقى تكرهني تحبني مش مشكلة، أهم شيء إن أنا حقي عندك هاخده، ما فيش ظلم. فشوف هنا جمال عمر كمان والميزان، أبغضك لكن لن أظلمك، سأعطيك حقك كاملا، وده اللي قاله القرآن. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. المشكلة اللي بيقع فيها كثير من الناس إن العلاقات الشخصية تؤثر على الأحكام، ودي أخطر حاجة. يعني بتكره فلانا فبتظلمه وتجور عليه وتتهمه، ودي قضية خطيرة جدا، ودي اللي بتأدي للفتنة بقى. إنما العدل ينجيك من الفتن. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلابد من العدل في الأحكام، وأن من لم يعدل في قوله أو يعدل في حكمه فإنه لم يتبع الشرع اتباعا يرجو معه النجاة. طب إيه معنى العدل وإيه معنى الإنصاف؟ معناه أنك تأتي بالأمور الحسنة أو بالأمور السيئة، تأتي بهذا الجانب الذي تحبه وذلك الجانب الذي لا تحبه. اختلفت مع فلان، قبل ما تحكم عليه ابدأ اجمع أعماله الطيبة الأول عليكم السلام وأعماله السيئة وكن عادلا. عندنا ميزان الآن، الله يوم القيامة نصب الموازين. ايه وظيفة الميزان؟ توزن فيه الأعمال، في حسنات وفي سيئات. إن رجحت الحسنات كانت النجاة، وإن رجحت السيئات كانت العقوبة. في سورة القارعة قال الله تعالى: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه. هذا هو الميزان، فهو في عيشة راضية. ثقلت يعني إيه؟ يعني الحسنات أكثر، طاشت بها كفة الميزان فرجحت على السيئات، يبقى كانت النجاة، فهو في عيشة راضية. الجهة الأخرى بقى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ليه؟ لأن الحسنات ما فيش، إنما عنده السيئات إيه؟ أكثر. فالإسلام دين عدل وإنصاف، يقول لك لابد أن توازن بين الحسنات وبين السيئات. ولذلك في حديث المفلس يعلمنا الإسلام ده: أتدرون من المفلس؟ سؤال من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لأصحابه. الإجابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ودي الإجابة العرفية، عرفا من المفلس باللغة الدارجة اللي ما عندوش. طيب جزاكم الله خير، الله يكرم، ما عندوش أموال وما عندوش متاع، لا عنده سكن ولا أكل ولا شرب، مفلس. فأجاب الصحابة بالمعنى العرفي للمفلس، فنقلهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم نقلة إيمانية للمعنى الشرعي. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، عنده حسناته، عنده أعمال طيبة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ليه؟ لأن السيئات رجحت، لأن في حسنات الآن، صلاة وصيام وزكاة، وفي سيئات، ميزان عدله. إنما السيئات كانت كثيرة، والظلم والجور للعباد كان أكثر، فبالتالي يأخذون حقوقهم منه عند في القصاص. قال فإن ثنيت الحسنات، يعني بدأ يدي حقوق العباد من الحسنات، حسناته خلصت، لم يبقى عنده إلا إيش؟ السيئات، ولسه الناس ليها حقوق، طب نخفف عنهم بقى، أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. الشاهد إن عندنا ميزانه في حسنات بنجمعها وفي سيئات، لو طبقنا قضية العدل في جميع العلاقات والله تستقر الحياة تامة. في البيت المسلم مثلا حصل إشكال بين الزوج والزوج، بقت فتنة، الآن بقى في فتنة في البيت، في مشكلة، علاجها إيه؟ العدل. اجمع حسنات الزوجة واجمع سيئات الزوج قبل ما تتكلم، قبل ما تحكم. والله حسناتها كثيرة جدا، السيئات بسيطة. طب نتغافل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، عندما غارت أمنا عائشة وأشاحت بيدها وانكفأت الصحفة التي أرسلتها أمنا صفية للنبي في بيت عائشة، صحفة الطعام، وانكسرت إلى فلقتين. هنا العدل بقى، عائشة تحب النبي، تغار على النبي، حسناتها تقوم على أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما عندها إيه؟ خطأ بسيط أهو، الخطأ مترتب على إيش؟ على غيرة وحب. طب نتغافل، لأن المحب لا يلام ولا يعاتب بشدة، إنما ينصح برفق وهكذا. فالنبي تغافل عن هذا الخطأ وجمع فلقتي الإناء وجاء بالطعام فنفضه وأكل، ثم قال لمن حوله كلوا غارت أمكم. الله، شوف هنا المنقبل، أمكم دي أم المؤمنين، وما دامت أمكم نتحمل الخلل البسيط ده ولا إيه؟ أم للمؤمنين بتغار على النبي، أكفأت الإناء، كسر الإناء، نرحمه ولا لا؟ ونعفو عنها ولا لا؟ ونتغافل عن الخطأ ولا لا؟ ونسامح ولا لا؟ وهذا العدل والإنصاف، لها سبق ولها في الإسلام بلاء حسنا، وفي حبها للنبي وخدمتها للنبي وقيامها على أمر النبي، فنتغافل عن دي. ثم قال لها في رفق، يا عائشة قومي فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة، ميزان عدل إنصاف، ما فيش ظلم ولا جور، ودي قضية مهم. كذلك الزوجة لما تختلف مع الزوج تنظر للحسنات، تنظر لمجهوده خارج البيت وتعبه، وعليكم كيف يعمل ويتعب من أجل توفير الراحة للبيت والأولاد، كيف يقوم على خدمتك، كيف يدافع عنك ويحميك، كيف هو بمثابة الأمان لك، إيه غلط مرة من مرات إحسان، نقول الخطأ البسيط ده يذوب في بحور الحسنات. عندنا عدل وإنصاف، ما نقفش على الواحدة، لا، إزاي لازم نعمل من الحبة قبة، ودي مشكلة خطيرة جدا من كثرة القيل والقال، وتعظم الخطأ، ومش بس كده، ده الخطأ بقى يجر إيه بقى؟ تتذكر لك خطأ من 10 سنين ماضت، فاكر؟ يا لا، وانت لسه ما نسيتيش، ده أنا نسيت. دي مشكلة، فلازم يكون عندنا ميزان عدل وإنصاف في تربية الأبناء، محتاجين لعدل عشان ما نقعش في الظلم والجور. الأبناء بينهم وبين بعض في مشكلات، الكبير والصغير، تلاقي الواد اللي هو مدلل قوي ده عارف نقطة الضعف عند الأب، يضرب أخته ويبهدلها، أول ما الأب يدخل البيت يجري ويعيط ويترمي في حضنه، وضربتني، يجي صاحبنا من غير ما يتبين يروح ما إيه موبخ البنت، يبقى اتضربت وتوبخت، ده ظلم وجور. نقول لك لا، استنى بس كده وطبق القاعدة، إذا جاءك من يشكو لك أن فلانا فقع له عينه فلا تتعجل في الحكم، فلعله قد فقع له عينيه، مش عين واحدة، فقبل ما تتنرفز وتغضب على البنت المسكينة اللي عين ليه ونرعى الواد عمال لطش فيها الواد الصغير ده، اسأل ايه اللي حاصل، لأنه هو الواد خلاص عرف من أين تؤكل الكاتف، دمعتين وخلاص، شكرا، ويتكافئ كمان يبقى ضارب وقليل أدب وتدي له مكافأة كمان وتهز وانت كمان تهينه، ما ينفعش، يبقى أنت ظالم وجائر، وده اللي بيولد العقوق في البيت. لازم تسمع وتشوف إيه اللي حصل. طب انتظر، اجلس جنبي هنا، تعالي يا بنتي إيه اللي حصل، تعالي اسأل أمها، اسأل أخوها التاني إيه اللي حصل بالضبط، عشان ما تعجلش في إصدار حكم ظالم، تبقى مشكلة. فلازم نخلي بالنا في مشاكلنا كلها، لازم نجمع الحسنات ونجمع السيئات ونشوف نوازن. وده اللي بنقوله للشباب حدثاء الأسنان اللي ابتلوا بفتنة إسقاط العلماء وتجريح العلماء لبغضهم، ينسون الحسنات وينسون الطيبات، ودي دي الآفة. فيبدأ يجمع كل نقيصة ويسيب الخير اللي عنده، يسيب مثلا مجهود دعوي سنين في الدعوة للتوحيد والدعوة للسنة والتأصيل له، وحرب على أهل البدع، إيه له زلة وزلات، ماشي يا سيدي، بشر يصيب ويخطئ. فنقول هذه السيئات القليلة تذوب في بحور حسناته الكثيرة. نقول فتواه خالفت تقواه، هو زل في دي، ونبين الصواب بأدب، ونحفظ قدر العالم ما دام من علماء السنة، نحفظ قدر الداعية ما دام من دعاة السنة. تجدهم حربا على دعاة السنة وحملانا وديعة مع أهل البدع، سبحان الله، أمر جلل. يبقى أنت فقدت العدل الآن، وقعت في الجور الآن، لابد أن تجمع الحسنات وتجمع السيئات وتوازن. وده منهج الإسلام ومنهج السنة. لكن طبعا بعضهم يأخذ من سفل فيحتكم إلى أقوال رجال ويترك أقوال النبي محمد ومنهج النبي محمد، ويترك منهج الصحابة رضي الله عنهم. خد من الشيخ فلان، الشيخ فلان ده بقى رفع اللواء، مدام جرح يبقى لازم نجرح. طب الشيخ فلان أخطأ يا ابني، تمشي وراء الخطأ، هداك الله. انت عارف التجريح يعني ايه؟ يعني صد عن سبيل الله. لما بتجرح عالما يعني معناه بتمنع الناس من أخذ ما عنده ومن شريعة، من كتاب وسنة وفهم صحيح، تبقى مصيبتك مصيبة، تبقى أنت صديت عن سبيل الله ووقعت في أخطر جرم، وهو معاداة أولياء الله. ومن عاد أولياء الله توعده الله بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث البخاري. ودي قضية خطيرة. فأنت لما بتجرح عالما أو داعية وبتسخطه عند الناس وتضيع هيبته بين الناس، بالتالي أنت تصد عن سبيل الله، ودي أخطر حاجة، متوعد صاحبه بالحرب من الله عز وجل، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما بنشوفش حدتك هذه على أهل البدع حقا، اللي ليل ونهار بيهدمون ثوابت الدين وعقائد المسلمين، ودي قضية خطيرة جدا. أو لسه بسمع مش عارف مغني من المغنيين بيغني القرآن بالعود، ناقص تاني، نسأل الله السلامة. انظر إلى هوان الدين في نفوس هؤلاء الفسقة، ولا تجد من هؤلاء الشباب اللي عمال ليل نهار يصدع دماغنا بهدم العلماء، لا تجد له أن ينبذ ببنت شفة ويدافع عن الدين أبدا، لكنه منتظر العالم فلان والدعية فلان. ودي أخطر حاجة يا إخوة، أخطر حاجة الجور والظلم وعدم العدل والإنصاف في الأحكام. البذاء ليس من العدل ولا الإنصاف، أنك تبدأ تقول كلمات بذيئة، ده النبي قال البذاء من الجفاء، والجفاء في النار والعياذ بالله رب العالمين. تجده عمال يسب ويلعن ويطعن ويجيب كلمات يندى الجبين لها ويدمى القلب لسماعها، نسأل الله السلامة. هذا يقال لعالم يا ولدي؟ حاجة غريبة جدا جدا. ده الجماعة اللي قاعدين على المقاهي اللي بيسموه البلطجية ويقولوش الكلام ده على بعضهم، انت بتقوله في عالم وانت ولد لسه صغير، والعالم ده أفنى عمره في خدمة الدين، سبحان الملك، ويتحجب الشدة على المخالف، كتك الخيبة، أنت المخالف وما أنتش دريان، لا تعرف الكوع من البوع، وعمال تهرف بما لا تعرف، وعمال تسكت وتتجرع على العلماء لمنقصة فيك ولمرض دفين في قلبك، أنت حاقد، أنت حاسد، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. فلازم نتعلم العدل والإنصاف. أي فتنة في الأمة عامة قبل ما نتكلم فيها وقبل ما نحكم لابد نكون من أهل العدل والإنصاف، نجمع الحسنات ونجمع السيئات ونشوف ما يترتب على ذلك والمآلات، ونرجع للعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد من عدل وإنصاف، ودي قاعدة مهمة جدا جدا، تعصم المسلم عند الفتن. فلابد من عرض الحسن والقبيح، عرضهما على الذهن حتى تصل إلى نتيجة شرعية، وحتى يكون تصورك ويكون قولك أو فهمك أو رأيك في الفتنة منجيا بإذن الله تعالى. وهذه مسألة مهمة وقاعدة لابد من رعايتها، لأنه من لم يرعى هذه القاعدة دخل الهوى إلى قلبه من مصرعيه، ولم يأمن أن يفتح باب الهوى على غيره، ومن ثم يكون داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. الحديث. وتكون المصيبة أعظم إذا كان الفعل ممن ينتسب للعلم والهدى، دي الخطيرة بقى، اللي بينسب للعلم ده لما تقع منه هذه السقطة واتباع الهوى والبعد عن العدل والإنصاف تبقى مصيبته مصيبة، لأن الناس بتقتدي به. وكم من فتنة مضلة حدثت بسبب من ينتسبون للعلم، الذين يتكلمون بالهوى وكلامهم ناشئ عن حقد أو حسد أو هوى، وتبقى المصيبة. ولذلك تجد قنوات فضائية للسب فقط وللطعن في العلماء، سبحان الملك، أموال تنفق طائلة من أجل هدم الدين. والله تعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. ما ده سعي في خراب المساجد بإسقاط العلماء والدعاء والطعن فيهم ليل ونهار، وطبعا يلبسهم الشيطان ثوب الناصح الأمين الحريص على الدين وله الوصاية التامة، يدخل من يشاء في أهل السنة ويخرج من يشاء من أهل السنة. حضرته ده المسؤول بقى، تعرف فلان تبقى من أهل السنة، ما تعرفوش تبقى من أهل البدعة. يا ربي يا ربي سبحانك. يمكن معانا الحاج عربي من تونس اهو، حدثت معه موقف قديم، سافر تونس، فالشباب دول منتشرين في العالم كله الآن، فأحدهم بيسألوا: مين شيخك؟ قال له: الشيخ سيد عبد العاطف ألمانيا. قال له: يعرف الشيخ فلان؟ قال له: قال له: يا مبتدع، لا يعرفني ولا سمعني. فبقى المقياس: يعرف شيخه يبقى من أهل السنة، ما تعرفش شيخه تبقى أنت مبتدع. يا رب سبحانك، احنا وصلنا للدرجة دي؟ وصلنا لهذه الدرجة؟ يعني نسأل الله السلامة. بقت الولاء والبراء على مشايخهم فقط، تعرف شيخه تبقى انت بقى يا رب سلم. طب ما عرفش شيخه، عرفه منين ده؟ انا بقى لي يا ابني 17 سنة خارج البلاد ما عرفش شيخه ده مين. انا اذكر مرة كنت في مطار القاهرة من اكثر من 18 سنة قبل ما اجي لكم المانيا، كنت بنتظر احد المشايخ في المطار وبتوع الامن استوقفوني، دخلت فاول سؤال: يا شيخ سيد بتسمع لمين من العلماء؟ قلت له: والله ما بسمعش لحد. قال لي: ازاي؟ قلت له: ما عنديش وقت اسمع. قال لي: ازاي؟ قلت له: انا بدي حوالي 12 محاضره في الاسبوع. قال لي: ايه؟ قلت له: اه والله، فما عنديش وقت اسمع حد، لا بسمع لحد ولا عندي وقت، يا اما في عملي يا اما في دراستي يا اما في تدريسي، فما عنديش وقت اسمع. فالراجل ضحك. فما عرفش ناس كتير جدا. ايه يعني بقى شيخك هو المقياس للبدعة والسنة؟ شيخه بقى مقياس، دي بيوالي ويعادي على الرجال مش على المنهج بقى، سبحان الله العظيم. امر جلل يا اخوة، يعني هي دي الفتنة بقى، الا في الفتنة سقطوا. فهو يريد ان يدافع عن السنة فبيقع في البدعة وهو لا يدري، وجعل نفسه حزبا بيحارب الحزبية وهو وقع في ايه؟ في الحزبية، لأنه بدأ يوالي على شيخي فقط أو مشايخي فقط. يوم يشاء ربك عز وجل تمر الأيام ونفس مشايخهم دول يقعوا في بعض، ويطعنوا في بعض وينقسموا لفرق. يا هكذا البدعة تفعل بأهله. سبحان الملك، لأن الحق أبلج والباطل لجلج، فلا بد يكون طالب العلم صاحب عدل وإنصاف قبل أن يتكلم، قبل أن يحكم لابد أن يجمع الحسنات ويجمع السيئات. وفي باب البدعة يفرق بين المبتدع الأصلي العامل بالبدعة الداعي لها ولا ينتصح، وبين من زل من أهل العلم وقال بالبدعة أحيانا أو فعل البدعة لشبهة، فلابد أن تزال عنه الشبهة ولابد أن يناصح ونحفظ قدره ونعرف منزلته، كما قال ابن القيم عندما اختلف بعض مشايخه: شيخنا حبيب إلى قلبنا لكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ونخلي بالنا من سوء التنزيل لبعض الآثار، وهذا الباب أتي منه كثير من الشباب، بيأتي بصحة الدليل لكن بيقع من حيث صحة التنزيل، يجيب آثار صحيحة عن السلف الصالح في باب الشد على المخالف لكن ما يعرفش مناطها ايه وقالوها في من، ويبدأ يسقطها على كل من أخطأ من علماء السنة ودعاة السنة. إنما السلف لما طبقوا هذه الآثار طبقوها على من؟ على الغلاة من رؤوس البدع والضلال، زي الجهمية، زي الروافض، زي رؤوس الخوارج، إنما طبقهاش على كل من أخطأ من علماء السنة، تبقى مصيبتك مصيبة لأنك مش فاهم. ودي المشكلة بقى، كان أخ يقول لك ده فلان ده قارئ مش فاهم. نعم، فليس كل ما يقرأ يقال، لابد أن تعي وتفهم. فبيأتي بآثار عن الإمام أحمد، عن ابن سيرين، عن كذا، في الشد على أهل البدع وكذا. طيب مين أهل البدع اللي هم شدوا عليهم يا ولدي؟ اشتدوا على المريسي، على معبد الجهني، على الجهم بن صفوان، رؤوس الضلال. ما تجيش انت على عالم محدث زل او اخطا وتروح تطبع عليه الاثار دي، على داعيه له القبول في الارض يدعو للتوحيد والسنه زل في مساله وفي مسائل، وروح تطبع عليه زي ما قال الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى عن هؤلاء، سماهم كده غزاة الاعراض بالامراض، يقفون على طريق اهل العلم، وكل يوم لهم فريسه، يعني واقف على طريق العلماء، كل يوم يختار منهم ايش؟ فريسة عشان يتبعها. لما خلصوا العلماء خلاص ففديوا لنفسهم بقى. وهكذا اهل البدعة سبحان الله. يعني المهلب ابن ابي صفرة كان قائد جيوش الاسلام في ظل الدولة الاموية، فكان مع قتال الخوارج كان يعمل ايه؟ كان عنده نباهة عجيبة، كان يأتي ببعض المسائل اللي فيها اختلاف ويأمر الجند يربطوها على الأسهم ويلقي بالسهام عندهم، طبعا يقع السهم في أرضهم فيقرأوا الورقة اللي فيه فيلاقوا مسألة فيناقشوا بعض فيها فيكفر بعضهم بعض فينتصر عليه. هم أهل البدعة كده. فدي مشكلة خطيرة، نقول يا طالب العلم خذ من علو ولا تأخذ من سفل، الآفة أنك تأخذ من تحت الشيخ فلان، لا خذ من عند النبي، من عند أصحاب النبي، خذ من إجماع الصحابة، خذ عن الكبار من علماء السلف، ما تخش عن الأصاغر دول، لأن دول نفوسهم عجيبة، تجد منهم من صاحب الهوى وصاحب الحقد الدفين والحسد، بعضهم كده يرى مثلا بعض العلماء له قبول في الأرض فيحقد عليه، فيبدأ يتحين يلتمس أي زلة عشان يقطعه ويغزوه بالمرض ده، ودي مصيبة وآفة. فلازم المرء المسلم يتحرر من الهوى، يكون صاحب عدل وصاحب إنصاف حتى تنضبط أقواله وحتى تنضبط أفعاله وحتى تنضبط الأحكام، فما يكونش في خلل أو زلل أو كذا. فإذا من القواعد المهمة اللي فيها نجاة من الفتن العدل والإنصاف، العدل والإنصاف. بهذا القدر يكتفي مع هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها ثم ننتقل إن شاء الله تعالى للحضور. شوف كده لو في أسئلة يا شيخ حسام أرسلها لنا. نعم؟ في أسئلة؟ طيب أرسل الأسئلة بارك الله فيك. معلش النهاردة اللي بيعمل بس أخونا حسام المغربي مدرعه اليمين مكسور تقريبا في كسر، فهيبقى صعب ينقل لنا الأسئلة، فننتظر شوية عشان بيشتغل بإيدي الشمال دلوقتي. أيوة وصل سؤاله. مرحبا الدكتورة نرمين عبد العظيم، مرحبا. بتقول سؤال شيخنا: هل يجوز أن يقدم الشخص نفسه لإمامة الصلاة في المساجد؟ هذه مسألة مهمة. معلوم أن الإمامة لها ضوابط شرعية. نقول إذا كان المسجد له إمام راتب فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه أو أن يعرض نفسه عليه. ليه؟ لأنه لا يؤم الرجل في سلطانه، والإمام الراتب هذا سلطانه، هذه وظيفته وهذا مكانه، إلا أن يأذن الإمام لمن يتقن فيقدم، هذا بإذن الإمام. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا كان المسجد لا إمام له والإنسان من أهل الإتقان، نعم يجوز أن يتقدم لرفع الحرج عن المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الأقرأ اختلف العلماء بشأنه، هل هو الأكثر حفظا أم الأتقن قراءة؟ الصواب الأتقن قراءة، الذي يتقن قراءة الفاتحة ويتقن الأحكام، خلاص إن جمع الحفظ فهذا أكمل، إن في رأي أنه الأحفظ، ولن يكون الأحفظ أحفظا إلا بالإتقان، عنده ضابط للقراءة، فده اللي بيتقدم لإمامة القوم. أما إن كان يتقدم شهوة وهوى فهذا يطرد. الإمام مالك له قاعدة كده يقول: إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال. يعني محب للإمامة يعني عنده شهوة، هو ليس متقنا بس يحب يتقدم على الناس، فده محتاج الإمام مالك بقى، قال لك يضرب بالنعال. يضرب بإيش؟ بالنعال. وبعض العلماء قال لا تقدموه، لأن ده مريض، ده داخل لشهوة وهوى، ومن ضوابط الإمامة الإخلاص والصدق والخشوع وابتغاء مرضات الله، لأنها أمانة. ثم إن الإمام ضامن، يعني يضمن صلاة الناس. النبي قال: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. دي مشكلة تانية. فإذا نقول: يا ابنتي، إن كان للمسجد إمام راتب فلا يجوز لأحد أن يتقدمه إلا بإذن الإمام. إن لم يكن للمسجد إمام وكان هذا الأخ من أهل الإتقان، نقدمه ويتقدم حفظا على صلاة الناس. أما إن كان لهوى فلا، والله أعلى وأعلم. بيقول أو بتقول: ما فيش اسم. يقول: سلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيك. أمين وفيك بارك الله. سائل يسأل: هل يجوز الاشتراط في الزواج؟ تشترط ماذا؟ هذا هو السؤال. هو ما بينش يشترط إيه، يعني هل يقصد مثلا أن الزوجة تشترط في عقد الزواج إنك لا تتزوج غيري؟ نقول: لا يجوز، لأن ده شرط باطل يمنع الحلال ويمنع المباح. إنما لها أن تشترط: إن حبيت تتزوج بغيري بقول لي مثلا. خلاص ماشي، هبقول لك إن شاء الله مثلا، لأن هذا الشرط ليس بباطل. أنا بس لما تحب تتزوج علي يا عربي مثلا، هنوديك في داهية بقى، ابقى قول لي مثلا يعني. خلاص كده؟ طيب حاضر. طيب اشترطت وهو خالف الشرط، يأثم للمخالفة لكن زواجه صحيح، انت زوج بغير إذنه. ليه؟ لأن ده أمر شرعي مباح مثلا. ماذا تقصد أيضا في الشرط؟ فلازم تبين لي الشرط المقصود عشان أقول لك يجوز أو لا يجوز. ليه؟ حديث النبي: المسلمون على شروطهم إلا شرطا، حرم حلالا أو أحل حراما. يبقى كل شرط في العقود مباح مطلوب إلا الشرط اللي إيه يحرم الحلال أو يحل الحرام. فلازم تقول لي إيه نوع الشرط عشان أقول لك الحكم يجوز أو لا يجوز. عبادة أتاسي، طيب اسمه عبادة أتاسي، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، بارك الله فيك، أمين يا رب. أما بعد السؤال، نحن المسلمون يجب علينا التحري في السؤال وألا نسأل إلا من تبرأ به الذمة ومن هو أتقى وأعلم وأروع، ولكن الكثير من أهل الذكر منقسمون بين يجوز أو لا يجوز، نحن عامة المسلمين ماذا يجب أن أحسنت؟ كأنه يسأل عن مسألة الاختلاف، إذا اختلف عالمان في مسألة وأنا من العوام أو البسطاء ما عنديش القدرة على الترجيح، مانيش طالب علم متقن عشان مثلا أرجح بين الأقوال واستفتي قلبي للعلم اللي عندي، ماذا أصنع؟ نقول حق العام التقليد. يعني التقليد مادام ما عندوش القدرة على التمييز بين المسائل الخلافية فيقلد. يقلد من؟ يقلد العالم الأكثر تقوى وأكثر حرصا على السنة وصاحب خلق. يعني إذا اختلف عالمان وما عندوش القدرة على الترجيح، ينظر للعالمين أيهما أقرب للتقوى، فلان ده نحسبه على خير، رجل منضبط، رجل كذا، رجل حتى يتأسى بالنبي في كل شيء، خلاص إلزم قوله، إلزم قوله لأنه هو الأوثق في التقوى والورع، فتلزمه أو تلزم إمام مسجدك إن كان من أهل التقوى ومن أهل العلم وتريح نفسك. إذن العامي يقلد، أما طالب العلم فيبدأ يأخذ الأقوال ويرجح وفق قوة الدليل، وده اللي قال النبي للصحابي واستفتي قلبك وإن أفتوك. لاحظ دقة اللفظ، قال واستفتي، والفتوى لا تكون إلا لعالم، إذن قلبه قلب عالم، يعني ده طالب علم متقن، ده صحابي من العلماء، قال له إذا اختلف الناس عليك في المسألة استفتي قلبك. يعني إيه؟ اجمع أقوال الفريق الأول وأقوال الفريق الثاني وشوف قوة الدليل فين ورجح، وما ترجحه اعمل به. فده معنى استفتي قلبك، يعني استفتي قلبك مش للعوام، للعلماء، لطالب العلم المتقن اللي عنده قدرة على الترجيح بين الأقوال. إذن عند الاختلاف للعوام أن يقلده الأوثق دينا وتقوى ورع والأكثر علما في زعمهم فيتبع على قوله، والله أعلى وأعلم. مسك الختام، مرحبا ابنتي، تقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. هل يجوز تأخير العشاء بدون عذر؟ لا يجوز التأخير بدون عذر، لأن الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال العلماء من يؤخر الصلاة بلا عذر حتى يدخل وقت التالية فده يأثم ويتوعد بالويل. إنما إن كان هنأخر صلاة العشاء في المسجد جماعة تأسيا بالنبي أحيانا دي سنة، لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بس يكون فين؟ في المسجد وفي جماعة الإمام، مش بهواك أنت في البيت. لا، يبقى أنت في البيت بلا عذر هتصلي في الوقت على طول، دخل وقت العشاء تصلي العشاء، دخل وقت الظهر تصلي الظهر، ولا يجوز لك تأخير الوقت عن وقت الفضيلة بلا عذر. إنما إن كان لعذر ففي أعذار، كحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، وكقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فدي كلها أعذار يعمل بها، أما بغير عذر فلا. الدكتورة نرمين ربنا يبارك فيها تقول البلاء في هذه الأيام شيخنا أننا لا نستطيع الحكم على صلاح العلماء فكيف نحكم ونثق؟ أحسنت، كيف يعرف العالم؟ ودي قضية مهمة. أولا يعرف العالم من آثاره العلمية وآثاره الدعوية وثناء أهل العلم الثقات عليه، ويعرف من منهجه وتقواه وسمته، ويعرف من أخلاقه بين الناس. ولكن لابد أن نعلم العلماء ليسوا ملائكة، هم بشر يصيبون ويخطئون، فإن أخطأوا نصحناهم وذكرناهم، وإن أحسنوا اتبعناهم. فإذا عشان كده برضو بنرجع لنفس المسألة الماضية، إن العامي يقلد الأوثق ظاهرا، إن أنا ما لا علم لي بالباطن، الظاهر إيه؟ إن سمته على السنة كلامه بالكتاب والسنة، يعرف بحبه للسنة، أثنى عليه العلماء، له أثار علمية وأثار دعوية ومجهود في دعوة الناس، فهذا يتبع ونوكل سرائره إلى الله عز وجل، وإن كانت له أخطاء نذكره بالله وننصح له ونأخذ بيده إلى رحمة الله رب العالمين. ثم علينا أن نحصل العلم الشرعي من بابه، فإن حصلنا العلم عرفنا الحق، وإن عرفنا الحق عرفنا أهله، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما قال في بعض شرائطه: في كل مجلس نجلس يسألنا البعض عن فلان وفلان. يعني طلبة العلم دايما: يا شيخ ماذا تقول في الشيخ فلان؟ بدل ما يسأل الشيخ يقول له: عايز عمل يقربني من ربنا، كما كان الصحابة: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. العالم غنيمة، اغتنموا في العلم اللي يثمر العمل، مش القيل والقال، وتجعل المجالس مجالس غيبة. فالشيخ قال: في كل مجلس نجلس يسألنا فلان عن فلان. يا أولاد، يا طلبة العلم، اطلبوا العلم، اشغل نفسك بطلب العلم، فإنك إن طلبت العلم عرفت الحق، وإن عرفت الحق عرفت أهله. إذا ما يكون عندك علم هتعرف مين أهل الحق فتتبع، وتعرف مين أهل البدعة فتجتنب، وهكذا. فلابد أن نهتم بطلب العلم الشرعي. عليكم السلام. بالعلم الشرعي، فبمعرفة الحق نعرف أهله، ولا نكثر من السؤال عن فلان أو علان، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، إلا عند ضرورة كمبتدع ضال يدعو الناس للبدع، ونريد أن نعرف حاله بعرض كلامي على الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم من الثقات. والله أعلم وأعلم. هل في أسئلة أخرى يا أبا صفية؟ لا يوجد أسئلة شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله بعد صلاة المغرب نعود لجلسة القرآن الكريم، فابقوا معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.